أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم عليكم السلام، في تبيان أن القدرة التي هي شرط في التكليف بنحو عام إذا صح التعبير على قسمين، تارة تكون بهذه المثابة أن الغرض لا يتأتى إلا إذا كان المكلف قادرا على الإتيان بالتكليف، بمعنى أن القدرة جزء من الموضوع، وأن الملاك للتكليف لا يتحقق إلا بقدرة المكلف. ولذلك أعطينا مثالا، قلنا إن الله ما كلف بالحج إلا المستطيع، بمعنى أن الغرض لا يتأتى إلا إذا كان الإنسان مستطيعا. ولذلك يقال من حج وهو غير مستطيع لا يسقط الوجوب عنه، يبقى الوجوب منجز في حقه. وأخرى قلنا إن القدرة على التكليف فقط في مقام الامتثال، بمعنى أن الغرض للمولى، الغرض للمولى يتأتى من خلال الأمر حتى وإن كان المكلف عاجزا ولا يستطيع الإتيان بالتكليف، وعجز المكلف لا يضير من توجيه التكليف. وأعطينا بعض الأمثلة على ذلك، ثم فرقنا، قلنا نلحظ أنه إذا كانت القدرة لا يتأتى بها الغرض، يعني هي مو جزء من الموضوع، مو شرط في التكليف إذا صح التعبير على حد تعبير الأصوليين، ليست بشرط في التكليف، شنقول؟ نقول هكذا في هذا القسم الثاني، إذا الشخص ما أتى بالتكليف يصدق أنه فاته التكليف، فاته وإن كان غير قادر، يعني نقول فاتته مصلحة الإنقاذ، بل والتكليف أيضا فاته، لأن التكليف صدر من المولى أنقذ الغريق. أما في النحو الأول مثل الحج، إذا ما في استطاعة، ما في قدرة، ما يصدق أنه فاته التكليف لأنه أصلا غير مكلف، فلا يصدق فوت التكليف عنه. ثم أردفنا الكلام بتذنيب. خلاصته كالتالي: أنه قد نتصور في بعض الأحايين، نتصور هكذا، أن القدرة عندما ينظر لها العقل من أول وهلة يرى أنها نعم لها تأثير كبير في صدور أمر المولى، وأن عجز المكلف يجعل المقتضي قاصر عن التأثير، إذا صح التعبير، قاصر عن التأثير ومانع عن تعلق غرض المولى بذلك التكليف. قلنا إذا كان على هذا النساق وعلى هذا النحو، شو يصير؟ يصير راجع إلى مثل الحج، يعني أن القدرة شرط في التكليف. بعد ذلك أوردنا كلاما للمحقق النائيني، وكنا بصدد الرد عليه. خلاصة الكلام كالتالي: إيش قال؟ قال المحقق يرحمه الله، أي النائيني، قال: إن القدرة دخيلة في موضوع التكليف. يقول: لا ينبغي أن يطلق في كلامه، يقول: بس القدرة دخيلة في موضوع التكليف، لأنه واضح أن القدرة في بعض الأحايين تكون دخيلة في التكليف مثل الحج، بس في أحايين كثيرة القدرة ليست بدخيلة في التكليف. بمعنى ليست بدخيلة في الغرض، وأن غرض المولى في توجيه التكليف للمكلف يتأتى حتى وإن كان المكلف غير قادر على الامتثال. ولهذا يقول له: انقذ الغريق معي، انقذ الغريق. نعم يقول: لعل مراد النائيني يرحمه الله عندما قال إن القدرة دخيلة في موضوع التكليف قصده عليكم السلام كالتالي، يعني أن التكليف بالنسبة للمكلف لا يكون فعليا إلا مع توافر القدرة على الإتيان به. يقول: إذا كان نعم قصده هكذا أو هذا النحو الذي أوردنا، هذا كلام صحيح يصير، يعني التكليف لا يصبح فعليا إلا بالقدرة، بس هذا مو محل كلامنا. كلامنا أن هناك شنو؟ أمر مولوي بالمتزاحمين. نعم أن الفعلية لمن تصرف فيه القدرة، والثاني شنو؟ متوقف على وجود القدرة. هذا لا إشكال فيه، يقول هذا الكلام، بس كان حري بالمحقق النائيني أن لا يعبر بهذا التعبير، كان يعبر بتعبير المحكم ويقول هكذا: إن القدرة بالنسبة للمكلف على قسمين، تارة لا يتحقق غرض المولى إلا بتوافر هذه القدرة، بمعنى أنها شرط في التكليف، وأخرى يتحقق غرض المولى من دونها، يعني حتى وإن لم تكن موجودة لدى المكلف. فلو عبر بهذا التعبير الذي عبرنا به في محكمنا لكان أنسب وأحسن. عجيب. يقول: ولهذا نريد أن نفرق بين التكليفين اللذين أحدهما القدرة في جزء من الموضوع، بحيث لا يتأتى الغرض دون توافر القدرة من لدن المكلف على الامتثال، وأخرى القدرة ليست بجزء من الموضوع وإنما هي لها تأثير كما عبرنا لها في فعلية التكليف. أي شو نقول؟ نقول إذا كانت القدرة على النحو الأول، على النحو الأول، أي يعني شنو على النحو الأول؟ يعني القدرة جزء من الموضوع وشرط في التكليف، وشرط في التكليف، حطوا بين قوسين شرط في التكليف، لا يصح من المكلف أن يتقرب بهذا التكليف. يقول مثلا: أنا آتي بهذا الحاج حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. يقول هذا مو حجة إسلام، مش تتقرب بهذا التشريع من عندك، حجة الإسلام لابد يكون عندك أموال مخلص صرف غير مريض، أما أنك دلف مثلا وتروح تحج وأنت تتأوه متضجرا أو تتضجر متأوها من شدة المرض وتقول قربة إلى الله تعالى، نقول لك شنو هذه قربة إلى الله تعالى؟ روح بس روح، هذا لا يقربك إلى الله بل يبعدك عنه. معي؟ لأنك الله يريد أن ماذا يطاع من حيث هو أمام، وأنت تقول أنا أروح أريد أحج. عرفنا؟ نعم، لو قلت أحج باعتبار أن الحج شنو؟ نعم مستحب، أمر يريده الله تبارك وتعالى في ملاك في مصالح، ثاني قربك. أما تمتثل بعنوان أن حجة إسلام شنو هذا؟ ما الله ما أمر بهذا، هذا تشريع يبعد عن الله ولا يقرب إلى الله. إذن الشيء الأول كما لاحظنا، إذا كانت القدرة شرط في التكليف لم يصح التقرب بهذا التكليف. معي؟ بعد بل يسوغ للمكلف، معي؟ يسوغ للمكلف، هو يعرف أن إذا كل شهر بيوفر من أموال 1000 ريال بيجي وقت الحج وعنده استطاعة مالية، بس كل شهر شنو يسوي؟ عزيمة لأصدقائه، يسوي عزيمة ويقول تعالوا تغدوا عندنا لما يأتي وقت الحج. عنده أموال ولا ما عنده؟ أمواله صرفت في العزايا، يعني ما عنده قدرة. شوفوا، يعني يجوز له أن يرفع، يرفع شنو؟ يرفع التكليف، لأن التكليف مشروع بالقدرة، رفع القدرة ما خلى عنده قدرة مالية. عرفنا؟ رفع التكليف. بس في الصورة الثانية إذا كان شنو؟ كانت القدرة موجودة عنده أو يقدر يحقق القدرة، ما يجوز له أنه يتوانى في إحداث ما يرفع القدرة. عرفنا؟ كنا نلتفت لأن القدرة هذه شنو؟ هذه القدرة يجب الحفاظ عليها في النحو الثاني حتى تنقذ الغريق بها إذا كانت موجودة عنده. معي؟ فيكون نلتفت لوجود فارق بين كون القدرة شرط في التكليف وكون القدرة ليست بشرط في التكليف، وإنما هي ماذا؟ تؤثر لها تأثير في فعليته فقط ليس إلا. معي؟ واضح في الصورة الأولى. شنقول التكليف لا يقتضي حفظ الموضوع، عرفنا؟ بس في الصورة الثانية لا، يجب علينا أن نحافظ على قدرتنا ليتأتى لنا إنقاذ الغريب إذا كان موجود. حتى جزء القدرة يجب علينا نحافظ عليه معين؟ بعد شوف بعد فارق، الشك في وجود القدرة على النحو الأول شو نسميه؟ شك في الوجود، مرجعه إلى شنو؟ البراءة. ولذلك يقول يعني إذا شككنا مثلا في مقام الجعل، ها هنا في شيء يزاحم هذا الغرض للمولى ولا ما فيه؟ شو نقول؟ نقول الأصل عدم صدور أمر من لدن المولى. ولذلك نقول ومر علينا معي في الشبهة التحريمية في شرب التتن، شو نقول؟ نقول نشك في الحرمة لأن فيه ضرر مثلا نوعا ما، لكن نقول هذا الضرر هل هو بالغ إلى مرتبة بحيث صدر التحريم ولا ما صدر؟ الشك دائما مرجع شنه؟ براءة 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 كما هو واضح. بل حتى إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية أيضا على النسق الأول معي، المرجع هو البراءة، يعني سواء حكمية صدر التكليف أو ما صدر، نقول الأصل ما صدر، صدر بس له مثلا ماذا مزاحم أو معارض ونشك فيه، نقول أيضا المرجع البراءة عن التكليف. دائما إذا كانت القدرة ترجع إلى الشرطية التكليف المرجع شنو؟ البراءة. بس إذا كانت القدرة هي شرط في الفعلية، فعلية التكليف المرجع شنو؟ الاحتياط، لأنه يصير شك في المكلف به مو في التكليف كما هو واضح، عرفنا؟ وهذا البحث حققناه بشيء من التفصيل والبيان والإسهاب. بل في أي مبحث؟ مبحث البراءة اللي تقدم عندنا إذا تتذكرون. طيب إذا اتضح لدينا أنه توجد فوارق ثلاثة بين كون القدرة شرط في التكليف بمعنى الوجوب، وبين كونها شرط في فعلية التكليف بمعنى الواجب. إذا مر عندنا تتذكرون مر علينا بحث أيضا فيه بيان وتفصيل أن هذه دائما القيود هذه تصير راجعة إلى التكليف أو إلى المكلف به. نقول الأصل في القيود شو تصير؟ يعني هل الأصل في القيد أن يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة؟ معي؟ خلاف بين الأصوليين. إذا كان يرجع إلى الهيئة ها يصير شرط في التكليف، إذا كان يرجع إلى المادة يصير شرط في المكلف به. ولذلك مثلا إذا قلنا هكذا صلي إذا زالت الشمس، الزوال شنو هذا؟ شرط في الهيئة أو المادة؟ نقول ها هذا يرجع إلى 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 المادة مثلا. ليش؟ الصلاة واجبة يعني. ولذلك مر عندكم كلام في الواجب المعلق على رأي صاحب الفصول يقول الوجوب مطلق بحيث يقتضي مثلا إيجاد مقدماته معي؟ يعني الصلاة في الحقيقة لها وجوب لكن معلقة على شنو؟ على دخول الوقت، فإذا دخل الوقت أصبحت فعلية ولا في صلاة عندنا معي؟ بمعنى أن هذه إذا زالت الشمس فصلي، يعني هذا القيد اللي هو دخول الوقت هو مو بيدنا صح، ولكن عندما يدخل الوقت شو يصير؟ هذا شرط يرجع إلى المادة مو إلى الهيئة، عرفنا؟ إيه. وهكذا أيضا يعني عندما أقول إذا تطهرت فصلي، الطهارة شنو؟ هذا شرط شنو؟ يرجع إلى المادة، يعني إلى المكلف به، مو إلى نفس وجوب الصلاة. وجوب الصلاة مطلق، عرفنا؟ بس مشروط الإتيان بالصلاة بشرط يرجع إلى المادة لا إلى الهيئة، إلى الواجب لا إلى الوجوب، معاي؟ هذا مر علينا إذا تتذكروا، وأيضا بشيء من التفصيل والبيان في أي مبحث، مبحث البراءة ذكرناه أكثر من مرة. على كل يقول ومن هنا يتضح لنا جليا ويبين لنا ماذا؟ ملية. ملية شو اللي يتضح لنا؟ أن ما قاله النائيني قدس الله نفسه الزكية يحتاج إلى هذا التفصيل الذي أوردناه، وأنه دائما القدرة ما يصلح أن نقول أنها شرط في التكليف بنحو مطلق، لأنها تارة تكون شرط في التكليف على هذا النسق بحيث لا غرض يتأتى للمولى، يعني المولى ما يأمر إلا مع وجود قدرة للمكلف، وأخرى لا، هذا يرجع إلى المكلف به بحيث الغرض يتأتى حتى وإن لم يكن المكلف قادرا على الامتثال معي، لكن هذه القدرة ترجع إلى المادة، ترجع إلى فعلية التكليف بالنسبة للمكلف، يعني يصبح فعلي منجز في حقه على نحو الفعلي، بس في تكليف به كنا نلتفت معي. ولذلك مر علينا شلون نقول مثلا المقدمات المفوتة، شلون يعني نقول مثلا يجب على الإنسان، أنت الآن مثلا إذا عندك ماي تبي توضأ قبل مثلا دخول الزواج، قل خلني أهرق هالماء، يقول لك ما تقدر تهرق الماء، ليش؟ لأن وجوب الصلاة موجود، الواجب يعني هذا اللي هذه القيود ذي يجب المحافظة عليها بالنسبة إليك، لأنها ترجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، مو مثل القدرة تسوي عزيمة وتوخر القدرة المالية، هنا الماء يجب عليك الحفاظ عليه حتى إذا دخل الوقت شنو؟ تسبغ الوضوء فتصلي. واضح؟ هذا مر علينا هالأبحاث. هنا عندنا أيضا دخل ودفع، شفتوا هالمطلب شقد عميق، اللي دائما فيه إشكال ورد وإشكال ورد معي. يقول بجيب لكم مقدمة حتى يتضح المطلب. المقدمة كالتالي، يقول مهما قيل من البيان احنا ما نصدق. ليش ما نصدق؟ لأننا عندما نلتفت إلى القدرة نشوف لها دخل كبير في الإتيان بالتكليف، عرفنا؟ فشلون نصدق؟ نبي نخلي الخطاب بشكل عام، وتالي أولا نجيبه بالشكل العام، تالي نجيبه بالشكل العلمي. شلون نصدق أن القدرة لا ترجع إلى شرط في التكليف، مع أنه منذ أول وهلة نسمع أن القدرة لها شرط، يتبادر إلى أذهاننا أنها شرط في التكليف مثل الاستطاعة في الحج، هذا اللي يتبادر إلى ذهننا. وعلى هذا التبادر الذهني الآن يجي الكلام العلمي. هذا التبادر، أنا غيرت العبارات اللي صاغها الماتن بتعبيراتي حتى يصير المطلب أوضح، وعلى هذا التبادر شو يصير؟ يصير هكذا نقول صح في بعض الأحايين قد احنا نقول القدرة ليست بقيد في الخطاب حتى نقول ترجع إلى شرطية التكليف، بس فلتكن الخطاب مو مقيد بها، بس مو مقيد بها لفظا، يعني ما قال لك صلي إذا كنت قادرا على الإتيان بالصلاة، ما قال لك كذا، بس هي الخطاب مقيد بها لبا عرفنا؟ لبا. وهذا التقييد اللفظي شنو؟ بمثابة القرينة المتصلة والمنفصلة. شوفوا شلون. ولذلك الآن إذا قلت لي مثلا شنو، أبيعك هذا العطر، هذا العطر معي، هذا العطر، هذا العطر ما في شروط؟ في شروط، من جملتها أن يكون هذا العطر، شوف ذا الماركة، أنت ما اشتريت إلا ماركة، ماركة MFT هذه معروفة، هذه ماركة عالمية، عطر شنو؟ ما لا نظير أبدا، احنا مسوينا، ما يوجد إلا 4 غراس في العالم MFT هذا، بس 4، ومكون من شنو؟ من 11 عطرا نخبويا، يعني ما يستخدمه إلا الخاصة في العالم، بحيث قيمة هذه شنو؟ 10,000 دولار مثلا. اي واضح. فهذه الغرش لما أبيعها عليك ذي معي، وتالي يتبين لك شنو؟ أنها مكسورة أو مخدوشة أو أن جزء من العطر 11، تعرف المكونات 11 عطرا نخبوية، مثل العود مثلا والمسك وما أدري والياسمين، معي أنواع من العطور الفاخرة اللي جدا بعد عرفنا، وموجودة في هذه القنينة، تالي يتبين ما فيه إلا 9 شيء صيب هذا العطر. أقول لك ها، تقول لي نعم أنا بعته، كان ما أدري كذا، ولا لا عليك تأخذ هذا العطر، وعليك ما أدري شنو، والغرشة صحيح ما تدري إنها مكسورة، وفلتكم مكسورة شوية مخدوشة، أقول لك شنو ما مخدوشة شنو كذا، هذا قطع عطر للناس الخاصين جدا جدا، يعني فيه شروط ماذا؟ واضح مفهومة، واضح بينة، صح. أنا ما قلت لك إن الغرشة ما يشترط أن تكون غير مكسورة، بس هذا مفهوم معي، أو مخدوشة، بل حتى لو كان شنو، بعض الأشياء اللي تؤثر من بعيد ما تقدر أنك شنو، يعني الغلاف ماله مثلا متسخ، ما يصير هذا، ما يتناسب مع هذه الطبقة الراقية، واضح. فهذه تسميها شروط، يعني واضح أنها لها دخل في المبيع، بحيث لو اختل هذا الشرط، شرط من هذه الشروط الدقيقة، لكان هذا المشترى معي، المشترى هذا يعني ما يعني البيع هذا مو بصحيح، ليش مو بصحيح؟ هاي طبعا يعني مو بصحيح بنحو مطلق، نقول له القرش له كذا، يقدر يرجع ياخذ الفارق، بس قلنا مو مثل يعني هذا الأربع القنان اللي مصنوعة بهذه الكيفية الخاصة معي، الام اف تي مثلا، احنا مصطلح ذي معي. عليكم السلام. بس كمل وصل، نكمل المطلب باكر ان شاء الله، لان مطلب دقيق فعلا معي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.